أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث طويل، جاء فيه في وصف الله سبحانه وتعالى قال: كان حيا بلا حياة حادثة، ولا كون موصوف، ولا كيف محدود، ولا أين موقوف عليه، ولا مكان جاور شيئا، ولا مكان جاور شيئا، بل حي يعرف وملك لم يزل له القدرة والملك، أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته، لا يحد ولا يبعض ولا يفنى، كان أولا بلا كيف ويكون آخرا بلا أين، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. بعد أن أكملنا الصفة الثبوتية الذاتية الأولى وهي صفة العلم، ثم أخذنا الصفة الثبوتية الذاتية الثانية وهي القدرة، وكان الكلام في القدرة كلاما عميقا بعض الشيء وأصعب مما في غيره، وصل بنا الكلام إلى الصفة الثبوتية الذاتية وهي الحياة الثالثة وهي الحياة. هذا الموضوع سهل، فلذلك إن شاء الله اليوم نأخذ أكثر من صفة ثبوتية. الحياة بداية فلنعرف ما معنى الحياة حتى نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى بها أو لا نصف الله سبحانه وتعالى بها. الحياة من المفاهيم الواضحة جدا، ويقولون أن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. الحياة لا نستطيع أن نعرفها تعريفا حديا ونميزها عن الأمور الأخرى والمفاهيم الأخرى بالحد، وإنما نعرفها باللوازم، نعرفها بالأوصاف. زين، فقالوا في تعريف الحياة، قال: مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان، ويمكن تحديده بمن باتصاف الموجود بالفعل والإدراك. شنو الموجود الحي؟ هو الموجود اللي متصف بالفعل والإدراك. الفعل والإدراك، زين، الفعل واضح عندنا، لكن الإدراك شنو المقصود بالإدراك؟ زين، نجي نقول أن هذه الموجودات والكائنات الحية جميعا تتصف بمن؟ بالحياة. زين، منها النبات والحيوان والإنسان، هاي الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، هذه الثلاث متصفة بالحياة. زين، أنا أقصد بما بالموجودات الإمكانية المدركة بحواسنا. زين، هاي قيود احترازية. هذه الكائنات الحية موصوفة بالحياة. زين، نجي للنبات. النبات احنا قلنا الذي يتصف بالحياة المفروض يتصف بالفعل والإدراك. زين، النبات نرى أن النبات ينمو ويحس، هذا النمو بمثابة الفعل، النمو في النبات بمثابة الفعل، والحس بالنبات في النبات بمثابة الإدراك. زين، النمو بالنسبة للنبات ندركه ونعرف ما هو معناه، أن النبات كان صغيرا ثم شيئا فشيئا فشيئا ينمو ويكبر يعني زين يتكاثر، هذا يسمونه النمو. زين الحس بالنسبة للنبات شنو معناه؟ زين شايفين هذه زهرة عباد الشمس كما تسمى، هذه تحس بالشمس، فالشمس إذا كانت من جهة المشرق فهذه بوجهها الزهرة بوجهها تتجه نحو الشمس. ليش؟ لاحتياجها إلى الشمس. إذا غربت الشمس وصارت في جهة المغرب تتجه هذه الزهرة المن باتجاه الشمس. كذلك يقولون أن البصل في الأماكن الباردة تكون طبقات البصل غليظة، بينما في الأماكن الحارة تكون طبقات البصل شنو رقيقة، وإلى آخره من الأمثلة اللي يذكرونها. هذا اللي الآن ذكرناه بالنسبة للنبات هو الذي يسمى الحس بالنسبة للنبات. هذا الحس اللي موجود بالنبات هو المعبر عنه بالإدراك. قال: وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية حتى الحياة النباتية والحيوانية. شنو يعني منتزع؟ يعني احنا نلاحظ هاي الكائنات الحية النباتية والحيوانية والإنسانية، عندما نلاحظها ننتزع منها صفات مشتركة. شنو هاي الصفات المشتركة؟ صفة النمو يعني صفة الفعل وصفة الإدراك. هذه صفة الفعل وصفة الإدراك هي اللي راح نسميها شنو؟ الحياة بالنسبة للكائنات الحية. قال: فإن النبات حي بمعنى أن له نموا وحسا. حي قلنا بمعنى له نمو وله حس. زين شنو معنى النمو شنو معنى الحس؟ قال: وقد التفت النمو واضح، الآن راح نفسر شنو معنى الحس. وقد التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النبات في النباتات، عندما لاحظ الإنسان انفعال النبات تجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة. شنو هاي الأمثلة؟ اذكر لي أمثلة توضيحية حتى توضح لي كيف أن النبات يحس. أنت تقول النبات يحس، شلون النبات يحس؟ وضح لي. قال: سوف آتيك بأمثلة توضيحية. مثال الأول، قال: كتخزين بعض النباتات الماء أيام الشتاء لتستفيد منه أيام الحر والجفاف. هاي النباتات الصحراوية يقولون شنو؟ عندما تمطر السماء تستجمع هذه النباتات الصحراوية الماء في جذورها لتستفيد منها وين؟ في أيام الحار. قال هذا المثال الأول. المثال الثاني: كتوجيه بعض النباتات إلى مصادر النور والحرارة لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها. هاي قلنا مثل زهرة عباد الشمس، ضربنا مثال. قال: وكتكييف، هذا المثال الثالث، كتكييف بعضها بعض النباتات مع المناخ الحاكم في البيئة التي تتواجد فيها، حيث يرى مثلا أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غليظ الطبقات والذي ينمو في المناطق الحارة رقيق الطبقات وغير ذلك من الأمثلة. هذه الأمثلة تشير لك أن النبات عنده حس. هذا الحس اللي موجود في النبات هو الذي نسميه شنو؟ الإدراك. ونحن نعلم أن النبات له نمو، والنمو هو بمثابة الفعل، فصار فعل وإدراك. هذا الفعل الموجود المتصف بالفعل والإدراك هو الموجود المتصف بالحياة. واضح؟ زين. قال: وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات، كالانفعال للصوت والموسيقى والنمو مرتبة من الفعل والحس والشعور، والانفعال مراتب من الإدراك. النمو مرتبة من مراتب الفعل، والحس والشعور والانفعال مرتبة من مراتب الإدراك. هاي مجرد أمثلة. انتهينا منين؟ من النبات، عنده نمو وعنده حس، إذن عنده حياة. تعال للحيوان، الحيوان واضحة فيه. قال وتتجلى الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأكمل، فالفعل والإدراك فيها متطوران عما هما في النبات. الفعل بالنسبة للحيوان واضح جدا، والإدراك بالنسبة للحيوان أيضا واضح. من أمثلته أنت عندما ترى حيوان وتهجم عليه فسوف شنو؟ ينهزم. ليش ينهزم؟ لأنه يحس بالخوف. زين، وعندما ترى حيوان وتقدم له طعام يقدم عليك. ليش؟ لأنه يحس بالأمان. إذا حيوان يسكن في بيت معين ويذهب إلى مكان بعيد يرجع إلى هذا البيت. ليش؟ لأنه يدرك هذا المكان الذي يسير فيه. هاي بالنسبة لإدراك الحيوان. إذن الحيوان له حياة. ليش؟ لأن له فعل وله إدراك. زين، نجي الحياة بالنسبة للإنسان. الحياة بالنسبة للإنسان شنو؟ قال الحياة في الإنسان أكمل منها في الحيوان، وهذه واضح. حيث يتجلى الفعل والإدراك في صور أوسع وأكمل. فالفعل ليس مجرد نمو وحركة، لا، إنه نمو مترق في الروح والجسد وعمل وجهاد في الحياة والإدراك. هذا بالنسبة للفعل. الفعل مو بس نمو وحركة، وإنما أكو فعل داخلي، فعل باطني اللي هو فعل النفس. هاي الحواس الداخلية يسمونها. مو فقط يعني الإنسان يفعل بحواسه الخمسة الخارجية، أكو حواس داخلية. زين، والإدراك، هسه عرفنا الفعل شنو بالنسبة للإنسان. والإدراك ليس مجرد حس وانفعال وغريزة، إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل وتعقل. هذه كلها وين؟ بالإنسان. ليش؟ لأن الإنسان في داخله، في النفس الإنسانية أكو أربع قوى: القوى العقلية اللي هي التعقل، والقوى الشهوية اللي هي الحنان والعاطفة، والخيال والذوق كذلك. هذا الفكر والتحليل والتعقل يختص بمن؟ بالقوى العقلية. والخيال والذوق والحنان والعاطفة يختص بالقوى الشهوية. كذلك موجودة القوى الغضبية وموجودة القوى الوهمية، ليس محل كلامنا. إذن عرفنا الحياة بالنسبة للكائنات الحية اللي هي النبات والحيوان والإنسان. وهكذا كلما ارتقينا فالحياة في الموجودات المجردة عن شوائب المادة كالملائكة، لأن الملائكة ليست من الموجودات المادية وإنما من الموجودات المجردة، تكون الحياة فيها أرفع وأكمل من الحياة في الإنسان. ومجرد عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادية، فالفعل في هذه الموجودات المجردة أعظم من الفعل الموجود وين؟ في النبات والحيوان والإنسان. والإدراك في هذه الموجودات المجردة يعني مثل الملائكة يكون أرقى من الإدراك اللي موجود عند الإنسان والحيوان والنبات. زين، الآن فهمنا، لكن محل الكلام شنو؟ محل الكلام أن الحياة بالنسبة لواجب الوجود شنو؟ الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى شنو؟ الآن إحنا أخذنا تصور واضح بالنسبة للحياة، فعرفنا شنو هذا المفهوم. المفهوم، مفهوم الحياة عرفناه شنو؟ من خلال الكلام حول هذه الكائنات الحية. إذا ردنا نسأل الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى شنو؟ قال أيضا فعل وإدراك، لكن هل نفس الفعل اللي موجود بالكائنات الحية ونفس الإدراك اللي موجود بالكائنات الحية؟ قال لا، فعل وإدراك يلائم فعلية الله سبحانه وتعالى ويلائم إدراكية الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الفعل وهذا الإدراك منزه عن النقص. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود كامل من جميع الجهات ويستحيل أن تشوبه شائبة الناقص. قال: والحياة في واجب الوجود تعالى من هذه المقولة، يعني من مقولة الفعل والإدراك، لكنها لمكان الواجبية، يعني بسبب واجبية الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى لازم تكون هذه الحياة منزهة عن كل نقص. الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى بما أن الله واجب الوجود فتكون الحياة من أكمل وجه ومنزهة من جميع النقائص، فتكون حياته تعالى عبارة عن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم. القدرة يعني الفعالية، أن الله يفعل. شنو يعني يفعل؟ يعني الله قادر، مجرد أن يقول للشيء كن فيكون، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى. والإدراك، شنو الإدراك؟ يعني الله يعلم، الله يعلم بالمدركات. زين، قال: اتصافه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أي أداة أو انفعال أو انطباع صورة. ويعبر عنها، يعبر عن الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالفعالية والدراكية، صيغة مبالغة، مو فقط فعل، لا، وإنما فعال ودراك، يعني غاية الفعل وغاية الإدراك، أكمل فعل وأكمل إدراك بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه واجب الوجود. قال: وهما صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما، إلى أعظم وأكمل مراتب الفعل والإدراك. زين، إذن عرفنا الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى شنو؟ شنو الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ قلنا الحياة بالنسبة لله هي الفعالية والدراكية، بمعنى القدرة والعلم، وإحنا أخذنا القدرة والعلم. زين، الآن نسأل سؤال: شنو الدليل على حياة الله سبحانه وتعالى؟ إحنا الآن فهمنا معنى ومفهوم الحياة، لكن ما هو الدليل على حياة الله سبحانه وتعالى؟ نقول: نستدل على حياة الله، نستدل على حياة الله سبحانه وتعالى من جهات، راح نذكر ثلاث أدلة. أولا، أن الحياة كمال في الموجود، وهذا نعلمه بالوجدان، أن الحياة كمال في الموجود، فالموجود الحي أكمل من الموجود، أكمل من المعدوم، من غير الحي. زين، فلا بد، بما أنه كمال، إذن لا بد أن يتصف به واجب الوجود، أن يتصف بهذا الكمال واجب الوجود. ليش؟ لأن واجب الوجود مستجمع ذاته لكل الكمالات طرا، يعني مطلقا، ويستحيل أن يشذ عن واجب الوجود كمال من الكمالات، فكل الكمالات مستجمعة في واجب الوجود. وإلا، يعني لو شذ عن واجب الوجود كمال من الكمالات، إذن طرأ عليها، علي من؟ على واجب الوجود النقص. منين؟ من تلك الجهة، من الجهة التي شذ عنها الكمال، فلا يعود. إذا كان غير متصف بهذا الكمال سوف يكون ناقصا من هذه الجهة، وإذا كان ناقصا من هذه الجهة سوف يكون ممكنا، ولو كان ممكنا هذا خلف فرض كونه واجبا للوجود. هذا الدليل الأول، أن الحياة كمال في الموجود، والله سبحانه وتعالى مستجمع لجميع الكمالات، فلازم الله سبحانه وتعالى يتصف بالحياة. هذا الملخص. زين، الثاني، أن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة. من اللي أعطى الحياة للكائنات؟ الله سبحانه وتعالى. زين، لابد أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالحياة. ليش؟ لأن معطي الكمال لا يكون فاقدا له،
وهاي هم أخذناها بالعلم أن الله أن الإنسان عالم وأن الإنسان قادر. وبما أنه الإنسان هاي العلم وهذه القدرة منين إجت؟ من واجب الوجود. إذن لابد أن يكون واجب الوجود شنو؟ عالم وقادر. ليش؟ لأن معطي الكمال لا يكون فاقدا له. كذلك هنا بالحياة لابد الإنسان حي والحياة أفيضت عليه من واجب الوجود. هاي اكتبها مهمة، الإنسان حي والحياة أفيضت عليه من واجب الوجود، فلا بد أن يكون واجب، وواجب الوجود هو الذي أعطى الحياة للإنسان، ومعطي الحياة للإنسان لا يكون فاقدا للحياة. إذن لا بد أن يتصف واجب الوجود بالحياة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، دليل الثالث شنو؟ برهان النظم. شوف برهان النظم ايش قد مهم. انتفعنا به بالصفة الثبوتية الأولى اللي هي العلم، وبالصفة الثبوتية الثانية اللي هي القدرة، وبالصفة الثبوتية الثالثة اللي هي الحياة. هذا منه برهان النظم. شوف شلون نستدل برهان النظم، وانتم بعد واضح عندكم برهان النظم شلون نستدل به. برهان النظم بخصوصيتين، وجود الأثر يدل على وجود المؤثر، خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر. بما أنه خصوصيات الأثر أن هذا الأثر متقن ومنظم، إذن الموجد لهذا الأثر لابد أن يتصف بالعلم والقدرة والحياة والحكمة. قال: لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، هاي أثبتناها سابقا. وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة على اختلاف مراتبهما، فيكون الخالق حيا. الآن احنا شنو قلنا؟ قلنا الحياة هي شنو؟ العلم والقدرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وبما انه احنا سابقا اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى عالم وقادر، اذن الله سبحانه وتعالى حي لانه عالم وقادر. هذا الدليل الثالث. زين، والدليل الرابع اللي ذكرناه احنا اللي هو دليل الناظم. هل الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، ورسول الله ذكر في السنة، والأئمة المعصومين ذكروا في السنة الشريفة أن الله سبحانه وتعالى له حياة؟ نعم. قال تعالى في كتابه الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زين، وفي آية أخرى قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. انتهينا من صفة الحياة. نأتي إلى الصفة الثبوتية الذاتية الرابعة والخامسة. الرابعة السمع، والخامسة البصر. وهاتين الصفتين يعني واضحة وبينة، ليس فيها كلام. زين، المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى، ولا يشك أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، والقرآن والسنة ممتلئة بهذه الصفة: إن الله سميع بصير. زين، فبعدما وردتنا آيات وأحاديث عديدة بكون الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، الآن نسأل شنو معنى السمع والبصر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا شلون نعرف السمع والبصر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نعرف السمع والبصر بالنسبة إلى الإنسان، ومن خلالها نعرف السمع والبصر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. زين، الآن نسأل أن الإنسان كيف يسمع وكيف يبصر؟ نقول أنه يسمع من خلال العين المادية، ويبصر، العفو، يسمع من خلال الأذن المادية، ويبصر من خلال العين المادية. فهو يبصر يسمع ويبصر من خلال أدوات مادية اللي هو العين والأذن. وهاي شنو؟ والانفعالات العصبية. هاي العين ترسل صور المن إلى الأعصاب، والأعصاب هي التي تنفعل بالدماغ وتخيل للدماغ هذه الصورة وتصور للدماغ هذه الصورة، فتعكس له شنو؟ هذه الموجات الضوئية. والأذن كذلك تعكس لهاي الموجات الصوتية. هاي الموجات الصوتية اللي تعكسها الأذن هي اللي تتصور عن على طريق هاي الألفاظ اللي والمعلومات اللي ترد المن إلى الذهن. قال: من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسران إلا بواسطة أدوات مادية اللي هي العين والأذن وانفعالات عصبية خاصة، وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري. الله سبحانه وتعالى مو مثل الإنسان يسمع بأذن ويبصر بعين، لا. ليش؟ لأن الله منزه عن المادة والماديات. ليش منزه عن المادة والماديات؟ لأن الله واجب الوجود، فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه سبحانه وتعالى. فلازم نبحث عن معنى جديد للسمع والبصر حتى نوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير. نقول أن حقيقة أن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة، هي ما نحده من انتقال الأمواج الصوتية عبر الهواء إلى الأذن المؤلفة من الصوان والصماخ والمطرقة والأعصاب المنتهية إلى الدماغ. هاي كلها مادية. الذي من الذي الدماغ الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة عن ارتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي تسببها الأصوات. الآن أنا من أتكلم هذا الكلام هو عبارة عن أصوات، هاي الأصوات راح تولد موجات صوتية. زين، هاي الموجات الصوتية راح تطرق على من؟ على الصوان والصماخ والمطرق. المطرقة راح تطرق. زين، فمن تطرق المطرقة إيش ولدت؟ ولدت موجات صوتية. هاي الموجات الصوتية تنتقل عن طريق الأعصاب إلى الدماغ. الدماغ يترجم هذه الإشارات المن إلى هذه المعاني اللي أنت الآن تفهمها من خلال كلامي. هاي بالنسبة للسمع. زين، إذن السمع شنو؟ السمع حقيقة السمع العلم بالمسموع. حقيقة السمع العلم بالمسموع. زين، والبصر كذلك هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة. شنو هاي الكيفية؟ هي مرور الأشعة المنبعثة أو المنعكسة من الأشياء عبر العين وانكسارها لدى مرورها في طبقاتها المختلفة لتصطدم أخيرا بالشبكية المؤلفة من ملايين الخلايا العصبية فتهتز بحسب أمواج تلك الإشعاعات الواصلة إليها، فتنبعث منها إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدماغ، والدماغ أيضا يقوم بترجمتها، الذي يقوم بسرعة خارقة بترجمتها إلى الصور التي ندركها. الآن أنا عندما أرى بعيني هذا الضوء ينعكس على هذه الصورة اللي أمامي، هذا الانعكاس يصل إلى عيني، عيني ينقل هذه الموجات الضوئية إلى الشبكية، ثم الشبكية تنقلها المن إلى الأعصاب، والأعصاب ينقلها إلى الدماغ، والدماغ يترجمها على طريقة ما ذكرناه وين في السمع. الدماغ يترجم هاي الصور وهاي الموجات يترجمها إلى العلم بالمبصرات. زين، وليست هذه الكيفية الخاصة سوى وسائط لحصول السمع والبصر. هذه الكيفية هي واسطة المن واسطة لحصول السمع والبصر. يعني بعبارة أدق، هذه الكيفية كلها واسطة للعلم بالمسموع، وواسطة والأذن واسطة للعلم بالمسموع، والعين واسطة للعلم بالمبصر. ولذا لو فرضنا أن هناك إنسانا يمكنه أن يدرك الأصوات أو يرى الأشياء من دون أن تكون له أذن أو عين، لوصفناه بأنه يسمع ويبصر. وهذا يدل على عدم دخالة تلك الكيفيات المادية في تحقق مفهوم السمع والبصر. فلو وصل العلم الحديث إلى أن يضع شيء على رأسك، وهذا الشيء وأنت مغمض عيونك، هذا الشيء ينقل إليك الموجات، فمباشرة سوف تسمع، أنت تسمع في أذنك، تسمع يعني الدماغ يحس بالمسموعات من دون أن شنو يكون هناك سمع بواسطة الأذن. كذلك شنو الدماغ يعلم بالمبصرات من دون أن شنو يفعل عينه. فلا دخالة للعين ولا دخالة للأذن في حقيقة السمع والبصر. ليش؟ لأن قلنا السمع هو العلم بالمسموع والبصر هو العلم بالمبصر. وعلى ذلك فبإمكاننا أن نفرض سمعا وأبصارا منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، سمعا وبصرا منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصار. هذا اللي هو زبدة القول، أن السمع هو العلم بالمسموع وأن البصر هو العلم بالمبصار. هذا جواها خط، هذه زبدة مع الكلام كله. زين، وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى، بل هو المتعين فيه سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لواجبيته تعالى، لواجبية وجوده الملازمة، واجبية الوجود ملازمة لتنزهه عن النقص. بما أنه واجب الوجود إذن لازم يكون منزه عن النقص، وبما أنه هذا السمع والبصر بالنسبة إلى الإنسان يعد نقص، فلا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، بل نصفه بأنه عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات. فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالم بالمسموعات بلا واسطة. نحن نعلم بالمسموعات بواسطة ونعلم بالمبصرات بواسطة، لكن الله يعلم بالمسموعات بلا واسطة. ومعنى كونه تعالى بصيرا أنه عالم بالمبصرات بلا واسطة. وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه، ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع، وعلمه بالمبصرات كافيا في وصفه بأنه بصير. إذن ملخص الكلام، أرجعنا السمع والبصر إلمن إلى العلم، فالسمع والبصر شعبة من شعب العلم. زين، ونحن سابقا أثبتنا واستدلينا على العلم الإلهي، إذن ثبت بالدليل أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. شنو يعني سميع بصير؟ يعني يعلم بالمسموعات ويعلم بالمبصرات. انتهى الكلام في الصفة الثبوتية الذاتية الرابعة والخامسة. بقي لدينا الصفة الثبوتية السادسة اللي هي الإدراك، والسابعة والثامنة اللي هي الأزلية والأبدية. ثم ندخل في الباب الثاني اللي هي الصفات الثبوتية والفعلية. زين، وفي الباب الثاني نذكر الإرادة والكلام والحكمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.